أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أسئلة عن الإيمان. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بك يا أستاذ بولس.
أهلا بك وبالمشاهدين جميعا.
أهلا بك يا أستاذ بولس. أحبائي، وصلنا برضو من أحد الإيميلات اللي هعرضها وشاركها مع حضراتكم، بالرغم أن هي كانت يعني مثيرة شوية لنا. الإيميل بيقول: أهلا بكم والله يعطيكم العافية، لقد جعلتموني ببرامجكم هذه أنفس عما يدور في داخلي من كره الإسلام ولأمة الإسلام والمسلمين، حيث أنه في هذه البلاد العربية لا يجرؤ الشخص على انتقاد هؤلاء البشر للأسف، وخاصة إني أعيش في السعودية بلاد الإسلام القذرة بأهلها وشعبها وحكمها ومناطقها، ولكن الكتاب المقدس علمني ألا أكره أحد، ولكن أظن أن الكتاب المقدس لم يكن ليحسب حساب أن هناك أمة آتية اسمها الإسلام تكره الجميع وترفض الآخر رفضا قاطعا، ولو علم الكتاب المقدس لوضع فصلا نص فيه على كره الإسلام ومقاتلتهم مع كل تعاليم الإنجيل السامية فوق مستوى كل البشر، لكن هناك تناقض واضح بين الحب والكراهية. أخي الحبيب، أرجوك إذا كنت فعلا بتؤمن بالكلام اللي أنت كاتبه ده، انزل على ركبك دلوقتي وتوب عن الخطية اللي انت اخطأتها، لان احنا برامجنا دي لو هي لنشر البغضاء والكره لاخواتنا من المسلمين يبقى احنا مش عايزين البرامج دي، لان رسالتنا هي رسالة المحبة، تقديم وجه الحقيقة، شرح اللي صعب على كتير مننا اننا نفهمه، لان انا كمان مسلم سابق. احنا بنقدم الحقيقة عشان اخواننا المسلمين يعرفوا نور الحق ويعرفوا ان المسيح هو رب وان هو اللي جه وصلب عشان خطايانا. انما الكلام اللي انت كاتبه ده ليس في المسيحية من شيء، وارجوك انك تتوب عنه ان كنت فعلا مؤمن بيسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك. وتصابونا ارجوك تعلق لنا على الايميل ده.
تعليق بس، هو انسان يعني طيب ومنفعل وعنده احساس بالتعب، لكن عايز اقول لحضرتك حاجة. اولا انت بتقول لو الكتاب المقدس يعرف وما كانش يعرف ان هتيجي امه والى اخره. الكتاب المقدس ده كتاب ربنا يا ابني، كتاب ربنا، والله يعرف كل شيء وسمح بكل شيء، زي ما سامح ايضا للشيطان ان هو يكون موجود ويحارب المؤمنين في كل مكان، وتعليم الشيطان وعمل الشيطان موجود. انت عايز تتعلم المحبه، عايز قلبك يتملى بالمحبة، فزي ما قال لك الأخ أحمد، اركع على رجليك الآن، قل له يا رب انزع من قلبي كل كره وبغضة، اعطيني حب لأنك أنت محبة، وربنا هيتمجد في حياتك وهتتعلم كيف تحب حتى أعدائك، وربنا يباركك.
أمين يا أصابون. أمين أمين. شكرا يا أصابون. أصابون دلوقتي هنخش في الموضوع بتاع الحلقة. زي ما اتكلمنا في الحلقات السابقة، قلت اتكلمتنا عن القائلين بتحريف القرآن ومن كل التحريف بسبب التقية. عايزين دلوقتي نعرف مفهوم التحريف، معنى التحريف، وإيه المقصود بكلمة تحريف، وإيه علاقة التحريف بالنص القرآني.
كما تعرف حضرتك ويعلم جميع المشاهدين أنني لا أقول رأيي في هذه الأمور الحساسة، فمن الطبيعي أن لا يفتي كاهن مسيحي في الأمور الفقهية الإسلامية، ولكني أستعرض أقوال المراجع الإسلامية ومنها موقع فقه الإسلام .com موجود على قدامكم، وهذا موقع سني، وأيضا موقع الشيعة ويب، وهذا موقع شيعي، وأحاول أن أفهم أقوال المراجع الإسلامية العديدة، وما يعثر علي فهمه فإني أطرحه على المتخصصين من رجال الأزهر ليوضحوا لنا ما غلق علينا فهمه. أما بخصوص معنى التحريف، فهناك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. خلينا حتة حتة. المعنى اللغوي لكلمة تحريف كما جاء في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، والجزء الأول وصفحة 167 يقول: حرف الشيء أماله، وحرف الكلام غيره. يبقى التحريف هو ايه؟ التغيير.
طب لو كان التحريف لغويا هو التغيير، طب معنى التحريف الاصطلاحي ايه؟
سؤال برضو وارد. جاء في المراجع الإسلامية السابقة اللي أنا قلتها أن التحريف في الاصطلاح له معاني كثيرة، منها: واحد، التحريف الترتيبي، في الترتيب يعني، تغيير الترتيب. التحريف المعنوي، فهم بمعنى تاني. ثم التحريف اللفظي، الألفاظ، الحروف والكلمات والجمل.
طب ممكن قلتك تفهمنا ايه المقصود بالمدلولات اللي قلتك قلتها دلوقتي؟
ماشي. التحريف الترتيبي اي نقل آية او صورة من مكانها الى مكان اخر، تحريف او تغيير.
ماشي.
التحريف المعنوي هو حمل اللفظ، في لفظ بحمله معاني بعيدة قوي قوي عن معناه الحقيقي. خلاص. التحريف اللفظي، وده بقى اقسامه كتير قوي ما اقدرش المها في جمله يعني.
طب قلتك تفضل وتقول لنا ايه الاقسام بتاعته.
طبعا انا بشكرك لانك انت بتسال اسئله تدريجيه عشان خاطر نوصل للمعرفه الكليه. قالت المراجع الاسلاميه هناك ثلاثه اقسام، هي: التحريف اللفظي بالزياده، يعني زيادة حرف، زيادة كلمة، زيادة. والتحريف اللفظي بالنقص، نقص كلمة، نقص حرف، نقص آية، نقص صورة. ثم التحريف اللفظي بالتبديل أو التغيير، واحدة بدل واحدة، محدة مكان واحدة، إلى آخره.
طب نبتدي بالتحريف اللفظي بالزيادة، خلينا في الزيادة، ويا ريت تقول لنا برضو مراجع عليها.
ماشي. نفس المراجع اللي انا عرضتها في البدايه، وفي مراجع كتيره كتب يعني بتتكلم في المواضيع دي الحقيقه. فالتحريف اللفظي بالزياده كما ذكرت المراجع الاسلاميه يقصد به زياده في ايه بحرف او اكتر. اثنين، الزياده في الايه بكلمه او اكتر، يعني كلمه ايه يزيد على حرف او كلمة او اكتر. الزيادة في الصور ولا في الصورة الواحدة بآية او اكثر يزيد عليها. الزيادة في مجموع الصور، يعني في القرآن كله، بصور او اكثر. وبرضو بقول للمشاهد ان هو يشوف اللي حيظهر على الشاشة، موقع fiqhislam.com وموقع الشيعة دوت اورج.
عظيم يا تشابونا. طيب دلوقتي التحريف بالنقص مدلوله ايه؟
عكس الزياده. التحريف بالنقص كما جاء بنفس المراجع هو عكس التحريف اللفظي بالزياده، ويقصد به ايه؟ النقص في ايه بحرف او اكتر، والنقص برضه في الايه بكلمه او اكتر، والنقص في الصوره الواحده بايه او اكتر، ونقص في مجموع الصور اي القران بصوره او اكثر. نقص او زياده.
عظيم. يبقى كده فاضل لنا واحد اللي هو بالتبديل. فايه مدلول التحريف بالتبديل؟
انا مبسوط انك انت بتمسك واحده واحده علشان خاطر المشاهد يقدر يتابع بالراحه ايه الكلام اللي احنا بنقوله، بدل ما بنقوله جمله كده زي درس محفوظات، لكن بنفصص الحاجه عشان خاطر يهمني المشاهد يبقى فاهم كويس قوي. التحريف بالتبديل كما جاء بالمراجع الإسلامية نفسها يقصد به الآتي: تبديل، التحريف في تبديل آية بدل آية أخرى، واحد. اثنين، التحريف في تبديل كلمة بدل كلمة أخرى، ثلاثة، التحريف في تبديل حرف بدل حرف ثاني، أربعة، التحريف في تبديل حركة بدل حركة، يعني مرفوع بدل منصوب، إلى آخره.
طب يا أستاذ أبونا الكلام ده ينطبق على الكتاب المقدس وزي ما بيقول كده، هل ينطبق على القرآن؟
تأكيد تأكيد. وموضوع عشان خطر التفصيل ان هو اولا لا ينطبق على الكتاب المقدس لانهم يقولون هذا، لكن الكتاب المقدس براء.
أمين.
واحنا اتكلمنا كتير او في برامجنا على صحة الكتاب المقدس من التحريف وانه لم يغير فيه شيء بالمرة، لكن دي كلها اقاويل واحنا ردينا على دية في حلقات كتير. لكن الواقع ان هذا موضوع تحتاج مناقشة وحلقات عديدة بالنسبة للقرآن، فان كان برامجكم تتسع لذلك اهلا وسهلا.
في اسم يسوع تتسع. انا برضو قصرت ان هو يقال دلوقتي، هنقول باختصار اذا سمحت قدسك، وبعد كده بنرجع التفاصيل لحلقات قادمة. فممكن دلوقتي تقول لنا ايه قالت المراجع الاسلامية عن مدلات التحريف؟
كويس. في الواقع لقد تعرضت كتب الفقه الاسلامي لهذه القضية، وذكروا بالايجاز وايضا بالتفصيل الكثير عن هذه العلاقة، وسوف أورد بعضا مما ذكر في تلك المراجع بالتحديد من موقع فقه الإسلام .com. فجه في التحريف الترتيبي، ترتيب اللي هو ترتيب، يعني نقل آية من مكانها إلى مكان آخر، ده الكلام اللي بيقوله الموقع. وبيضيف أيضا يقول كم من آيات مكية جاءت بين آيات مدنية، والعكس كم من آيات مدنية جاءت بين آيات مكية، يعني الترتيب نفسه مش كما أنزل زي ما بيقولوا. خد بالك، يعني المفروض ان الآيات المكية السورة المكية الأول وبعدين السورة المدنية.
أي.
ففي آيات مكية محطوطة في السورة المدنية، وفي آيات من المدنية محطوطة في سور مكية. ده اسمه تبديل وتغيير وتحريف، نقل المكان من مكان لمكان، مش نفس الترتيب. على هذا القياس نجد أنه قد جاء في السور المدنية قبل السور المكية أيضا، يعني المفروض أن بتنزل سور مكية وبعدين سور مدنية، ده في النزول اللي بيقول عليه. لكن بتبص تلاقي في المصحف سور مدنية قبل السور المكية، وده هيتضح طبعا بالتفصيل لما نتكلم على الحاجات دي. اما التحريف المعنوي وهو حمل اللفظ على معان بعيدة عنه لم ترتبط بظاهره، قد جاء في الموقع ذاته ان هذا النوع ايضا واقع في القرآن، واحنا هنبحث الكلام ده فيما بعد. نأتي بقى الى
التحريف اللفظي.
التحريف اللفظي هناك الحديث الذي يحتاج إلى مزيد من التفصيل، أنا بعتقد أن لازم يتسع البرنامج طالما احنا فتحنا في الحاجات دي، أن الحلقات اللي جاية نتكلم عن هذا مشيئة ربنا.
أمين أمين يا أستاذ أبونا. طيب احنا هنعمل الكلام ده، لكن المعلومات اللي وصلت من المواقع السنية، هل في معلومات زي اللي قدتك قلتها من المواقع الشيعية؟
طبعا بالتأكيد، فهناك العديد من المراجع السنية، ولكني أكتفي الشيعية، ولكني أكتفي الآن بمرجع موجود على الإنترنت، وهو موقع www.shiaweb.org، موقع شيعي جاء فيه 1 لفظ التحريف يراد منه عدة معاني، ده هو اللي بيتكلم الموقع، وهذا النوع واقع في القرآن باتفاق المسلمين. كلامنا مش انا اللي بقوله، هو حد من المشاهدين يفتكر ان انا بدعي، يلعب صابه على الكمبيوتر هيلاقي الحته دي في الانترنت. واضاف ان التحريف بالنقص او الزياده في الحروف او في الحركات واقع ايضا في القرآن قطعا. ويضيف الموقع ان التحريف بالنقص او الزيادة بكلمة او كلمتين بهذا المعنى قد وقع في صدر الاسلام وفي زمن الصحابة قطعا.
طب قصك بعد اذنك، الموقع اللي قصك قلت عليه اللي هو www.shiaweb.org، هل في امثلة للتحرير ديت بانواعه؟
طبعا.
ايه هي؟
في كتير. اقول لك الدليل على ذلك هو اجماع المسلمين، اجماع المسلمين على ان عثمان احرق جملة من المصاحف، صح؟
نعم.
وامر الولاة بحرق كل مصحف اخر غير مصحفه، فاضاف هذا الموقع. هذا يدل على ان هذه المصاحف التي احرقت كان فيها امور مخالفة لما جمعه عثمان، والا لم يكن هناك سبب موجب لاحراقها.
أيوة.
منطق،
منطق طبعا.
طب تحرق كتب، يبقى اذا الكتب دي كان فيها حاجات مختلفة عن اللي في ايدك. واستطرد الموقع قائلا قد حدد العلماء هذه الاختلافات التي بين المصاحف، ومن هؤلاء العلماء عبد الله ابن ابي داود السجستاني، وقد سمى كتابه هذا اللي فيه المصاحف المختلفة بكتاب المصاحف. وادي الكتاب، كاميرامان بليز، تمام، اهو كتاب المصاحف للسجستاني، فيه كل هذه المصاحف المختلفة واحد واحد، والتغييرات والتحريفات اللي موجودة بينهم وبين بعض. وخلص الى هذه الحقيقة قائلا ده الموقع على ذلك، فالتحريف واقع لا محالة، اما من عثمان او من كتاب تلك المصاحف. اتحرقت. ودلل على ذلك بقوله قد صرح الطبري وجماعة اخرون بإلغاء عثمان للحروف الستة. شو القرآن نزل على سبع حروف؟
أيوة.
تقسمهم. فبيقول لك العلماء بقى عثمان لغى ست حروف التي نزل بها القرآن واقتصر على حرف واحد. راحوا فين الست؟ مش ده تضيع؟
أخوات سابونا دي حاجات رهيبة قوي، لكن مش عارف، أعتقد إن أحبائنا من المسلمين ما عندهمش فكرة عن المواضيع دي. بس سؤالي هنا، ليه علماء المسلمين بيخفوا حاجة زي كده عن الناس؟
حلو خالص، أو أو أو. أنا مبسوط من سؤالك ده، لكن أنا بعتقد أن أنا بوجه السؤال ده بعد إذنك لعلماء المسلمين، ومش لي أنا، فأنا لست واحدا منهم. عشان أسأل ليه يا حبايبي، طبعا انا متاكد انكم كلكم بتشاهدوا البرنامج، متاكد بشهاده الشيخ عبد الفتاح عساكر، وبشهاده الشيخ عبد المهدي عبد القادر استاذ الحديث بجامعه الازهر. فالشيخ عبد الفتاح عساكر قال مين منكم، فقال بالندوه مين منكم ما بيشوفش قناه الحياه؟ ما حدش قال له انا ما بشوفهاش. او كان ممكن واحد يقول له ايه قناه الحياه دي، ايه بتقول ايه؟ حتى فقيه شايف، لكن ايه بيشوفه؟ الشيخ عبد المهدي عبد القادر قال في برنامج البيوت اسرار لسهير جوده، لما بتقول له انت ازاي تجيب الكتب دي وتطلع الفتاوى دي؟ انا مش انا، ده قناه الحياه، انت ما بتشوفيش قناه الحياه؟ تبقى مصيبه لو ما كنتش بتشوفيها.
يعني هو بيستدل باللي قصدك بتقوله في قناه الحياه،
يعني قصدي ان جميع حضرات احبائي المشايخ والفقهاء والمتخصصين يسمعون برامجنا بشهادة حية شاهدوا لها، اعتز بها جدا. ولهذا اوجه سؤالك اليهم، اخونا ده بيسألكم بيقولكم ليه دارين الحاجات دي؟ ولكن تعليقي على سؤالك يا عزيزي الفاضل هو ان الزمان قد تغير، فالناس الآن ليسوا في حاجة بعد لأن يقوم علماء الأمة بدور التعريف بغوامض الدين وأسراره. والبركة في الإنترنت والفضائيات تكشف كل مخفي، وما على الباحث المخلص إلا أن يدخل على الإنترنت ومن خلال البحث في اي ماكينة سيرش انجن زي جوجل قلت قبل كده او ياهو او خلافه، فيضع في خانة البحث سيرش اي كلمة عايز يعرف حاجة عنها، يكتبها بالعربي. البحث دلوقتي بيتم بالعربي، كان زمان بالانجليزي، لكن دلوقتي يحط الكلمة بالعربي، فيحصل على مئات المواقع مليئة بالمعلومات بطريقة لا تخطر على بال الانسان، وبيجيب لك كده على طول في اول البحث ملخص لعدد الاجابات، 1000 2000 موقع 3000 4000 كده، وبعدين يجيبهم لك 10 10. فالنهاردة البحث سهل قوي، اكتب اي حاجة، اكتب تحريف القرآن بس في البحث، وعينك ما تشوف الا النور. شوف مواقع، في مواقع معاك وفي مواقع ضدك، فانت تقرأ وتشوف كل حاجة وتشغل مخك وتشوف الصح فين اللي انت تقدر تعمله. امين.
طب قلت سابونا، ممكن قلتك دلوقتي تقدم رسالة لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر انه يجي ويتناقش معانا هنا، ونقدر نقول له اهلا وسهلا بيك في برنامجنا، ويتكلم مع قلتك على المواضيع دي. حضرتك ممكن قلتك ممكن تقدم له رسالة.
انا سبق وقدمتها من على هذا المنبر، ولا زلت اجدد ايضا دعوتي وبقول اهلا وسهلا ومرحب بيك فضيلة الشيخ شيخ الجامع الازهر او من تنوب عنك، ليشرفنا ويوضح لنا الابعاد الامور ونتناقش من واقع الكتب، لكن مش بطريقة خطب الجمعة، لا بس التحفظ. انا عايز بس اللي يجي ويتناقش منطقي، يجي يقول انتوا بتقولوا في الكتاب ده كده والكتاب ده بيقول كده والحقيقة بتقول كده، ونشوف مين من الكتب اصح وادق واللي يقبله العقل والفهم. لكن خطبة الجمعة قال الله وقال الرسول ووائل اخره ما بتفتش في النقاشات والجلسات، ما دي المشاكل بتاعت الحوارات اللي بتدار.
امين يا استاذ ابونا. طبعا في معلومات كتيره حضرتك عايز تديها لنا بخصوص التحريف، لكن احنا دلوقتي للوقت بنسيب كل الكلام ده عشان قدسك تكلمنا وتدينا رساله روحيه تنفعنا في حياتنا.
امين. انا كنت بدات المره اللي فاتت ان انا ادي مثل عن ازاي يبقى الانسان بينه وبين ربنا قاعدة حلوة، علاقة شخصية، شركة حبية. بالتأكيد الانسان اللي قبل المسيح في حياته، فتح قلبه وقال له تفضل يا رب خش جوا قلبي، بتصبح فيه علاقة جديدة بين الانسان وبين الله. العلاقة الاولى كانت علاقة عبد بسيد، عبد بسيد بقاضي، متهم بقاضي، تلميذ باستاذ. لكن العلاقة الجديدة بعد الإنسان ما بيقبل المسيح بيصبح ابن، يقول وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. أنت قبلته وأمنت به تصبح ابنه، وكده أنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. ويقول الكتاب ايضا انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. امتياز. هذه العلاقة الجديدة، علاقة ابن بابيه، فيها حب، فيها شركة، وفيها علاقة شخصية. اقعد مع الله كاب. المسيح علمنا ان احنا ما نصلي نقول ايه، اتكلم ربنا اقول له ايه،
ابانا
الذي في السماوات، يعني يا ابويا يا اللي في السماء. فدي العلاقه اللي بتنشا بين الانسان وبين الله، فيحب يقعد وياه. الصلاه ليست فرضا يهرب منها الانسان ويتحجج، اي انا عيان، اي انا دماغي وجعاني ويهرب، لا، ده بتبقى علاقه حب وقعده، يقرا الكتاب ويطبق الكلام على نفسه ويكلم ربنا من خلال هذا الموضوع. كلمت المرة اللي فاتت عن بس تأثير كلمة في البدء، يعني الله له الأولوية في حياتي، بدء اليوم، بدء الشغل، بدء المشوار، بدء الحديث، بدء العمل، حط ربنا في الأول يفتكره ويطلب منه البركة. يعني شوية أمتقل لنقطة تانية، يقول إيه، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. كلام لطيف ممكن يؤخذ على المعنى اللاهوتي ماليش دخل بيه دلوقتي، انا عايز غذاء. ما اصل عايز اقول لك حاجه، مثل بسيط، مثلا لما يكون في عزومه والناس قاعده على صفر في اكل، واحد بيقعد بياكل اكل اللي يعجبه واللي يتبسط بيه ومتعه، وفي واحده ست قاعده جنبي تسال صاحبه البيت والمقادير ايه واشتريت ده منين، طب وبيقعد على النار قد ايه. انا ما بفهمش في الطبيخ يعني، كنت اتكلمت عن تفاصيل لكن مشغول عن الاكل بالتفاصيل. في الكتاب المقدس مائده روحيه للغذاء، ما تنشغلوش عن الغذاء الروحي باسئله بالمقادير والتفاصيل، لها وقتها، لكن الغذاء ده النهارده يوميا. انا عايز اتمتع بربنا. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. حياه التسليم لله، يا رب مفيش حاجه بتحصل ابدا من غير انت ما بتعملها. عشان كده انا بسلمك حياتي كلها يا رب، لان كل شيء في حياتي كان بسمح منك. فقاء الانسان بيقبل نفسه وبيعمل تاريخه وبيعمل ماضيه وبيعمل ظروفه. ليه؟ لان الله سمح، وانا طالما انت سمحت يا رب انا قابل، واللي جاي انا ما سلمهولك لان مش ممكن حاجة هتحصل بعيدة عنك. فيبقى في شركة حلوة بمعنى لطيف، انا خدت لنفسي، انا بتكلم عن اللي حصل لي، مش بالضرورة ده يحصل لكل انسان، ممكن كل انسان يتلامس مع اية تانية وبطريقة تانية، مش كده؟ فخش مع ربنا في شركة، قول له يا رب كلمني، قول له يا رب اعزف على على وتر قلبي بكلامك الحلو، وبالتأكيد ربنا هيبعت لك رسالة يومية. خبز الحياة اليومية، الرب يباركك. امين
امين. شكرا استاذ ابونا.
ماشي حبيبي.
احبائي احب اقول لكم حاجه، اللي واقف قدامكم اللي قاعد قدامكم كان مسلم سابق وشفت حلاوه المسيح وامنت بيه، كنت من اكثر المتعصبين، ما تتصوروش قد ايه كنت بنظر للمسيحيين نظره متدينه متدنيه، ازاي انتوا مين وازاي بتثلثوا الاله الواحد، عن جهل عن جهل. اللي دفعني اني اقتل يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتي ليس اقناعا وليس كتب تسيء وكتب تحيي، لا، المحبة التي رأيتها من ابناء يسوع المسيح، لان فيهم يسوع المسيح. خلوا محبة يسوع جواكم وخلوها هي اللي تبشر باسمه وسط اخواتنا المسلمين، لان محبة يسوع لا تسقط ابدا. المسيح موجود الان وابدا وابدا والى الابد. امين
امين امين. نشكر الله، يتمجد اسم الرب في حياة الجميع.